أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المدعي أن هناك إطلاق لروايات التخيير، وهذا الإطلاق شامل المدعي شامل لصورة إمكانية الترجيح أو لصورة الترجيح، هذا معنى الإطلاق. وقلنا الذي أراد يعني هؤلاء الذين تمسكوا بالإطلاق عليهم أن يوقفوا أدلة الترجيح ويوقفوا أيضا أدلة نعبر عنها روايات الوقف أو الوقف وليس الإرجاء، يعني أيضا إطلاق. محاولة الأولى التي تقدمت قلنا لم تنجح، يعني الذي تمسك بإطلاقات أدلة التخيير المزعومة كما عبرنا لم يتوفق أن يتمسك بالإطلاق على كل حال، لأن يعني إذا ناقشنا بالمقبولة فالبناء العقلائي يصلح أن يكون مقيدا بهذه الإطلاقات. فإذا لا إطلاق لأدلة التخيير شاملة لصورة الترجيح. الآن لصورة الإرجاء، لصورة الوقف، عليك أن تقف. هل هناك إطلاقات شاملة لمن يقول بالوقف؟ نقول لا، أدلة التخيير قالت أنه لا تقف. هل شاملة لهذه الروايات أو لا؟ ليست شاملة، العفو، شاملة لهذه الصورة حتى مع أدلة الوقف نقول إطلاقات التخيير شاملة أو لا؟ هذا المسلك الثاني اللي ذكرناه. يقول وأما الطريق الثاني فالعمدة في أدلة الوقوف هي رواية الميثمي. رواية الميثمي تقدمت في صفحة 182 وصفحة 83 إذا تذكروها، عندنا كلام هناك في 183 وأما رواية الميثمي فقد ورد في ذيلها فإن لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. هذا ولا تقولوا فيه بآرائكم عليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون. لاحظوا هاي العبارة حتى يأتيكم البيان من عندنا. احنا ناقشنا سابقا ان قلنا هذه خارجة عن روايات الوقف، وانما ناظر يكون عندك رأي مسبق وانت تقدمه وبعدك انت مو شايف الرأي الشرعي فيه او ترجح بلا مرجح حقيقي. هنا هذا هنا ناقشناها. نجي الان الى ما يقول هنا، قال فالعمدة في ادلة التوقف رواية الميثمي على تقدير اعتبارها سندا. ناقشنا هناك سندا كيف نتصور الإطلاق في هذه الرواية. قال ومورد توهم الإطلاق فيها قوله وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. سد القوس هو وعليكم، هذا سد القوس، هذا توهم الإطلاق. يعني ماذا؟ يعني أنتم تكفون وتقفون وأنتم طالبون، حتى وأنتم طالبون عليكم أن تقفوا. طبعا السبك مال العبارة أعتقد يحتاج إلى شوية إعادة. في التقرير الثاني هذا المطلب ما مذكور، يعني هذا فقط الأول مذكور لكن هذا ما مذكور. قال والتمسك بها يبدو مو أو التمسك، والتمسك هاي الألف يبدو زائدة، والتمسك بها يتوقف على أن نحمل قوله طالبون باحثون هذا على البحث عن القرائن وموجبات صرف الريب عن أحد مال الآخر. يعني أنتم تقفون حتى في حالة البحث والسؤال عن الأشياء المرجحة. شو معناته؟ حتى نقول مع ذلك أدلة التخيير تقدم عليها. وإحنا شنو عندنا؟ ما عندنا. لاحظ ثانيا قال التمسك بإطلاق أدلة التوقف بالنحو المتقدم، يعني حتى في مورد شمول ماذا؟ المرجح. يعني أنتم باحثون طالبون حتى في حال البحث حتى في حال البحث عن المرجح. يقول وإلا فالوقوف إذا ما نتمسك الوقوف شكون مخصوص بحال الطلب والبحث، يعني عليكم بالكف والتثبت والوقوف شنو وأنتم باحثون أثناء البحث توقف، أما إذا بحثت وجدت المرجح إذا معنى تقف فتقدم المرجح على غيره. قال وإلا فالوقوف مخصوص بحال الطلب فقط، أما بعد أن بحثت فلا تقف، فوين الإطلاق؟ فما ينعقد إطلاق إلها. وأما بعد العثور على المرجحات فلا وجه للتوقف لمقتضى الرواية، وقد مر الكلام فيها اللي قلنا في صفحة 183 اللي قرينا اللي سيدنا قال هاي ما لها علاقة بما نحن فيه، لأنه حتى يأتيكم البيان من عندنا ناظر إلى أن أنتم لا تتبنون موقف قبل أن إحنا نوضحه، ما لها علاقة بما نحن فيه أيضا. هذا بالنسبة إلى منع الإطلاق، ينشأ من إطلاق الترجيح أو إطلاق أدلة التثبت. إذا تتذكرون عندنا مطلبين بعد ذكرهم في الهامش، نرجع إلى صفحة 198 آخر صفحة، وأما عدم إمكان التقييد رواية التخيير بأدلة الترجيح فلأنه يلزم منه حمل أخبار التخيير على الفرد النادر، هذا واحد ننزل، ويضاف لذلك يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني ماذا يريد أن يقول هذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ خلينا نشوف هذا تقدم. نجي إلى دعوانا الآن، أنا الآن مع حتى نقرب مع أدلة التخير ولها إطلاق، هتش أدعي، أنا أدعي أدعي أن روايات التخير لها إطلاق التخير. كم رواية عندنا ما شاء الله حسب دعواي أنا قائل الآن بالتخير، وهي عندنا روايات بالتخير، وأقول هذه الروايات مطلقة شاملة لصورة الترجيح من عدمها، فش حكي أنت ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي إحنا نقيدها بأدلة الترجيح. شفت أنت نقيدها بأدلة الترجيح، أقول لك إذا هذا الفن صحيح بس بي لازم باطل. شنو اللازم الباطل؟ قول إذا أنت تقيد الإطلاقات بأدلة الترجيح، نجي للروايات، أغلب الروايات بيها ترجيح، 99.9 بيها ترجيح، فإذا كلهن قيدناهن بالترجيح هاي روايات التخيير راح نحملها على الفرد النادر، نادر ما توجد رواية ما بها ترجيح. وما معقول الأئمة عليهم السلام حشدوا روايات كثيرة على فرد نادر، قالوا في الأصول حمل الرواية على الفرد النادر أمر مستهجن. إحنا عندنا قضيتين، أن الروايات تشمل الفرد النادر أو ما تشمل الفرد النادر، هذا مطلب. قالوا إذا تمسكنا بالإطلاق فتشمل الفرد النادر، والبعض قال الفرد النادر خارج كأنه أشبه بالتخارج التخصصي، ما لنا علاقة بالموضوع، لكن أن نحمل الروايات على الفرد النادر كل الروايات نحملها على فرد هو 1% يحصل، هاي الروايات 10، 5، 7 نحملها على هذا الفرد، والبقية ما نحملها عليه، نقول البقية إلها غير روايات. يقول هذا أمر مستهجن، لابد من وجود موضوع خارجي واضح ابتلائي نحمل الروايات عليه، أما نحمل الرواية على فرد قد يحصل وقد لا يحصل وكل سال أما يبينوه فهذا أمر مستهجن. هاي كبرى القضية. صغراها ما هو؟ يقول صغراها ما نحن فيه. احنا عندنا لو فرضنا الآن 100 رواية، عندنا 100 رواية، احنا جماعة التخير شو نقول؟ نقول أدلة روايات التخير محمولة على هاي 100، يعني هاي 100 كلها إذا بيها تعارض أنت تختار. جنابك شو تقول اللي هو يريد يناقشه؟ يقول لا، نحملها على التخير إذا ما توجد روايات ترجيح، وإن وإذا كان رواية ترجيح فيجب أن نعمل بالترجيح. هذا من يقول؟ إحنا نقول، يقول خلينا نجي هنا 100 رواية، 99 رواية كلها بيها ترجيح، فتبقى عندي رواية واحدة، فمعقولة هاي الروايات التخيير نحملها على هاي الرواية واحدة؟ نعبر عنها النادر، ما يصير. فحتى لو صناعيا صحيح لازم هذا الأمر فاسد، لأن أنتم ما تقبلون في كبرى القضية نحمل روايات كثيرة على فرد النادر، إما أن يحصل وإما أن لا يحصل. هاي الروايات كلها يقول مثلا أنت تحمل روايات على شخص إذا كان عنده راسين وثلاث رجلين، وين أكي فرد أكو؟ كل الروايات اللي موجودة على ما أدري شنو الغسيل والمسيح نحملها على هذا الفرد، يصير؟ ما يمكن. الآن عندنا روايات تخير كثيرة نحملها على 1% من الروايات المتعارضة، هذا ما يصير. فش نسوي؟ نقول روايات الترجيح ما نعمل بها حتى نحمل روايات التخيير على الفرد الشائع مو الفرد النادر. الفرد الشائع هو وجود تعارض ووجود مرجح، مع ذلك نحمل على التخيير، فكأن المرجح نقول له أنت مستحب نعمل بيك كما هو رأي صاحب الكفاية. أما أن طلع المرجحات كلها من القاعدة يبقانا رواية واحدة ما بها ترجيح، نقول ترى الروايات ناظر لهاي الرواية. هاي دعواهم، دعوة منه جماعة التخيير. احنا الآن راح نجاوب، لو سلمنا بالكبرى أن حمل المطلقات على النادر مستهجن، لكن نجي لصغرى القضية، من قال أن روايات الترجيح كثيرة بحيث قل ما يكون هناك ماذا؟ رواية ما بها ترجيح، من قال؟ هذا جوابنا.
هذا هو مصادرة؟ ليش دعواه؟ هو يدعي العموم،
يدعي الإطلاق،
يدعي الإطلاق كامل للكل. احنا نجي كده لا، الترجيح مقيد، نعم استلم ياك، لكن لو سلمنا فالترجيح يكون مقيد.
لا مو بهذا، هو مو ناظر الى هذا، لا ناظر الى انه اذا انت تقولون اكو ترجيح، يقول انا وياك بس بي لازم فاسد. شنو اللازم الفاسد؟ ان اذا نحمل كل مطلقات التخير نقيتها بروايات الترجيح، وين مورد التخيير؟ هذا هو يسأل، يقول وين مورد التخيير؟ هو هذا، لا هو كلامنا على هذا، لا هو كلامنا على وين مورد التخيير. انت تجاوبه تقول له اكو رواية بالكذا، هاي الرواية ما بها ترجيح، يقول اذا هاي المطلقات نحملها على رواية واحدة على روايتين، يقول هذا حمل المطلق على الفرد النادر وهذا مستهجن. إشكاله وين إشكاله؟ هذا إشكاله، خلي أرجع وياكم لأن إحنا قدمنا وأخرنا. هذا إشكاله، صفحة 98، شوف. وأما عدم إمكان تقييد روايات التخيير بأدلة الترجيح، لماذا؟ فلأنه يلزم منه يعني التقييد حمل أخبار التخيير على الفرد النادر، إذ من النادر أن يكون الخبران متساويين من دون مزية أحدهما ومرجح أحدهما على الأخرى، خاصة لو ذهبنا لوجوب التعدي عن المرجحات المنصوصة كما هو رأيكم رأي المختار. فما راح يبقى عندنا مورد لأخبار التخيير إلا الفرد النادر، وهذا مستهجن كما ذكرتموه في الإطلاق والتقييد. هذا إشكاله، إحنا نريد نجاوب على هذا الإشكال. هذا جواب، ما هو جوابه؟ يقول وأما الوجهان اللذان ذكرا لعدم قابلية إطلاقات التخيير للتقييد بصورة عدم وجود المرجح، فالجواب عنهما بوجهين، واحد مشترك والآخر المشترك سهل. فأما الجواب المشترك فما سبق ذكره من أن بناء العقلاء من القوة بحيث يمنع من انعقاد الإطلاق لإرادة التخيير من أصله، فسالب انتفاء الموضوع. هذا جواب مشترك سواء كان تأخير البيان عن وجه الحاجة أو قضية الفرد النادر. نجي الآن للفرد النادر، جاوبنا على هذا الإشكال. واضح الفرد النادر معناته صناعيا صحيح، بس اللازم ما له باطل، فلازم نرفع اليد عن التخصيص أو عن التقييد. لازمه حمل على الفرد النادر وحمل الشيء على الفرد النادر مستهجن. فالآن نجي صغرويا، فعلا يلزم حمل على الفرد النادر أو لا؟ هذا الجواب. وأما الجواب المختص فيعترض على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ يلزم الحمل على الفرد النادر. جوابه بأننا لو بنينا على ما ذهب إليه معظم المتأخرين من عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، سؤال إيضاحي، أن إحنا المرجحات اللي سلمت إن مثلا مرجحات المقبولة سلمت إن، أو عند البعض مرجحات سماعة سلمت إن، هل هذه المرجحات تعبدية أو مرجحات غير تعبدية؟ اللي قال هذه المرجحات تعبدية يعني ما من حقكم تتعدون عنها. الصلاة الفجر الآن تعبدية ركعتين، أنا ما من حقي أن أضيف ركعة زائدة، قضية تعبدية أمرها بيد الشارع. الشارع قال رجحوا بهذه المرجحات دون غيرها. هذا رأي من؟ كثير من المتأخرين. ورأينا ما هو في الكتاب؟ أن نحن نرى أن المرجحات المذكورة مو تعبدية، وإنما مرجحات عقلائية ناظرة إلى أن ما كان فيه مزية يقدم عن الذي فيه مزية، ما كان فيه ريبة نبتعد عنه. هاي المرجحات العقلائية. فإذا أي مرجح فيه هذه المزية احنا نقدمه. فلابد نجاوب على المسلكين، على مسلك من قال المرجحات تعبدية، ومسلك من قال المرجحات غير تعبدية يعني بالتعدي. ما هو إشكالنا؟ عندنا 10 روايات مطلقة. إشكالنا عندنا 10 روايات مطلقة وعندنا 100 رواية. من باب أنا أريد أقرب المطلب، ترى عندنا 100 رواية وعندنا 10 روايات مطلقة، 10 روايات هواية، وعندنا 100 رواية متعارضة. هذا الإشكال. أنت تقول اعمل بأخبار الترجيح، إذا فقدنا الترجيح تعال للتخير. إجينا لأخبار الترجيح، شفنا من 100 رواية 99 رواية بيها ترجيح، فكنا شلنا 99 وطناها للترجيح، قلنا تفضل يا رواية الترجيح. عندنا 10 روايات كلها راح تروح إلى رواية واحدة، نحمل 10 روايات على الفرد النادر. هذا إشكال، ما يصير. فش نسوي؟ ورفع إيدكم عن روايات الترجيح وقولوا أن الترجيح مستحب حتى نتخلص من الحمل على الفرد النادر. نقول هاي الروايات 10 شاملة 100 كلهن، والترجيح مستحب، تريد تعمل بيجي أو ما تعمل. نتخلص من هذا الإشكال. سيدنا ماذا يقول؟ يقول خل نجي فعلا نناقش صغرويا، فعلا يطلع عن 99 للترجيح أو لا؟ نناقش على طريقتين. الطريقة الأولى عبارات الترجيح المرجحات أمران مخصوصان أو أمور منصوصة، نجي نطبقها على المية والثاني اللي على رأينا المرجح نتعدى عن المرجحات ونشوف أيضا تشمل 99 أو واضح الكلام صغروي نقاط صغروي. قال يقول أما لو بنينا على ما ذهب إليه معظم المتأخرين من عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ما نتعدى ما هي المرجحات المنصوصة؟ قال وقلنا باختصاص المرجحات المنصوصة بموافقة الكتاب ومخالفة العامة هاي فقط كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره وافق قال المرجحات المنصوصة هو موافقة الكتاب ومخالفة العامة نجي الآن المرجح على موافقة الكتاب ومخالفة العامة نعكس على 100 رواية يفترض على كلامك 99 انطبقا عليهم تمام؟ حتى نقول هذا الترجيح شنو؟ مستهجن لأنه راح نحمل روايات التخيير على الواحد نشوف الآن إذا طبقناها على 100 فعلا ما يبقى إلا واحد قال فجوابه واضح لماذا؟ يقول لأنه من النادر مو من الكثرة بالعكس من النادر وجود إطلاق كتابي في مورد التعارض هاي 100 الطيني واحد بيه موافق للكتاب على نحو الإطلاق الكتابي ماكو عندنا رواية موافقة لإطلاق كتابي قليل مو ماكو قليل من 100 قد يكون 2-3 قال كما أنه من النادر أن يكون أحد الخبرين مخالفا للعامة بما لهذه الكلمة من معنى شنو يعني المخالفة بمعنى يشمل المخالفة لميول حكامهم وقضاتهم أيضا ما عندنا هالكم مخالف مخالف إذن 100 رواية قليل المخالفة فإذا أنت طرحت لنا قضية كبروية وخوفتنا طبقتها على الصغرى من إجينا للصغرى شفنا ما موجود هكذا شيء هذا متى إذا كان مرجح منصوص اللي هو موافقة الكتاب مخالفة العامة إذا مرجح غير منصوص قد الإشكال يصير أكثر لا راح نتعدى قد يصلنا إلى 90 إلى 91 يقول أيضا لا لأن أنا شنو مقصودي بالتعدي هذا وأما إذا بنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة كما هو الرأي المختار فأيضا نجاوب ما هو جوابنا يقول أولا فلا نعني به الترجيح بأي مرجح كان احنا هذا افتراء علينا احنا لا نقول أي مرجح يعمل به المرجح لابد به من شرائط بل المرجح المعتبر هو الذي يوجب صرف الريبة عن أحد الخبرين للآخر أو إلى الآخر ومثل هذا المرجح مو مما يكثر وجوده لا مما يقل وجوده لابد هاي الريبة واضحة جدا من 100 نقول هذا بريبة ابعدوه هذا بريبة ابعدوه 100 رواية كلهن الريبة ظاهرة مو معلوم هذا أول كلام قال كما لو فرضنا أن الإجماع أو الشهرة مما لا يوجبان صرف الريبة أكو إجماع وشهرة تقول أكو إجماع وما يصرف الريبة أكو شهرة وما تصرف الريبة نقول نعم قد الإجماع يكون مدركي مثلا أو الشهرة يكون بيها نكتة ما متفتيلها البعض ما تصرف الريبة وأن مشهور بيها وذكرنا إذا تذكرون مثال قلنا أطباء مثلا 5 أو 10 قالوا بها التشخيص وأكو طبيب حاذق عند أجهزة متطورة مثلا قال لا التشخيص هكذا فذول المجمعين ما يصرفون الريبة بالعكس قد يثبتون الريبة يعني هذا أكو عندي حالة أدق علم الأصول توسع وانتفخ عند المتأخرين ما كان علم الأصول عند السابقين الاستصحابات كانوا يتعاملون بها تعامل الاستصحاب بالأدلة الظنية والأدلة الظنية لها قدر متيقن ما لها عموم ولا لها إطلاق متأخرين إجوا الاستصحاب ناقشوا نقاشات مستفيضة الآن باب الاستصحاب من مبتكرات الطائفة بشكل واسع جدا في الاستصحاب لم يذكروا شيء لم يتركوا شيء إلا وذكروه ولا زال الباب مفتوح فهذا اللي الآن عنده هذا الاستصحاب وهناك أكو إجماع وما ملاحظين هذا الجانب، شلون نقدم هذا على هذا؟ فيمكن هاي دعوة شهرة وإجماع، لكن بالتدقيق لا نجد بعض القضايا لم تبوب. قال كما لو فرضنا أن الإجماع أو الشهرة مما لا يوجبان صرف الريبة يعني للآخر، وذلك لعدم استقلال المجمعين فكريا. معنى عدم استقلاله فكري يعني مو هو تعب واستنبط وحصل على الإجماع، وإنما اعتمد على النقل. تذكرون عبارة الشيخ في الرسائل نقلا عن المحقق اللي كان يعبر تعبير دقيق ما بين الشيخ الطوسي إلى ابن إدريس، مع أن فيهم علماء جزما يعني أبو علي اللي عبر عن المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي رجل عالم كان يعبرون عنهم المقلدة. هاي الفترة فترة جمود، ماكو شيء بي فعلا أفكار جديدة، آراء الشيخ الطوسي كانت مهيمنة ما يتخطوها، يرونها ووصل الغاية إلى أن جاء ابن إدريس وزعزع هذه الحالة الجمودية اللي موجودة. فهاي الفترة مجتهدين والناس ترجعون بالتقليد، لكن كان يعبر عنهم مقلدة، ابتكار شيء جديد ما موجود. فهؤلاء قصرت همتهم بناء على ما نريد أن نبينه، قد يدعي الإجماع وقد يدعي شهرة، قل لكن هؤلاء مو حصلوا فكريا، اعتمدوا على الشيخ فقط، فشون ندعي إجماع هو بس الشيخ قائل. قال وذلك لعدم استقلال المجمعين فكريا، بأن علمنا مثلا أن الشهرة ناشئة من تقليد جيل لجيل دون استقلالية في الرأي منهم، فعلا وجدوا أن هذه الشهرة قائمة على ما على هذه المسألة الفقهية أو لا ادعى، فلا توجب صرف الريبة، أو لعدم بلوغهم إلى الحد المطلوب في ذلك. مثلا أكو من يعمل لكن ما وصلت إلى الشهرة كم شخص قائم، وعلى ذلك فلا يجوز الترجيح لا بالإجماع ولا بالشهرة. تعدينا إحنا لكن ما يجب صرف الريبة، فإذا باقي العدد متعارض وما به ترجيح. وعلى ضوء هذه الفكرة في الترجيح المعتبر ذكرنا أنه لو فرضنا أن اختلاف أحد المجتهدين في المستوى العلمي عن الآخر موجود لكن كان الاختلاف ضئيل، فلا يتعين تقليد مثل هذا المجتهد الأعلم بدرجة قليلة. هذا رأي الشريف، هسه تبنى بالفقه أو لا كل الراجع يقول التفاوت الموجود في تقليد الأعلم لا بد يكون تفاوت ظاهر. الأعلمية كأنه ميزان واضح، هاي الأمور التشكيكية هذا طويل وهذا أطول، نجي الآن إلى هذا، فهذا أطول بالدقة، ممكن يكون هذا أطول منه بسنتيمتر واحد، هو أطول لكن هل هذا الأطول يعتبر هو المرجح أو المميز؟ إذا قلت مثلا تصدق على الأطول المراد منه أو لا، المراد الطول اللي يكون هو طول بحسب العرف طول بين، فالعشر سنتيم هذا أطول من هذا، هذا واضح. فيقول قضية الأعلم أيضا هي قضية تشكيكية، لكن التشكيك يكون واضح، فإذا أنا أقول هذا أعلم من هذا ونسبة التفاوت بينهما نسبة قليلة جدا من خلال 100 مسألة أن هذا أعلم من هذا في هذه المسألة الواحدة أو الاثنين، هل هذا هو يوجب تقليد الأعلم؟ يقول مو واضح كأنه هذا شامل، لابد يكون فتبون بحيث رأي غير الأعلم أمام الأعلم كأنه غير موجود، خصوصا اللي بعده في بدايات اجتهاده مجتهد لكن في بداية لم ينقح المطالب العويصة في الفقه. أكو عندنا مطالب الفقه عويصة يرد لها عولات علمية حتى واحد يخرج من بعض الإشكالات اللي موجودة بعد. فهل يدور الأمر بينه وبين الأعلم اللي هو سابق في قضايا كثيرة؟ مثلا هذا المطلوب أما تفاوت ضئيل جدا فيبعد انصراف قضية التقليد لهذا. قال فلا يتعين تقليد مثل هذا المجتهد الأعلم بدرجة قليلة من الآخر، وإنما يعتبر في تعين تقليده دون الآخر لاحظ فيما لو بلغ اختلافه عن الآخر إلى الدرجة التي يعتبر معها قول الآخر ساقطا كأنه غير موجود، وذلك لإحاطة مثل هذا المجتهد الأعلم بتأريخ المسألة وكتب الحديث ولحن الكلمات وغير ذلك مما يعد المجتهد الآخر بالنسبة إليه في بداية سلم الاجتهاد. طبعا سيدنا في غير مورد يركز على قضية تأريخ المسألة، هذا المطلب عنده هواية مهم جدا، يعني البحوث التأريخية التي تأثر بها الجانب الفقهي أو الأصولي. وأعتقد المسألة كانت واضحة عندما ناقشنا المحقق صاحب الكفاية في دعوى أن الكليني كان مخالطا للسفراء الأربعة وأراد أن يبني عليها رأيه أو يقوي رأيه بأنه قال في التخيير في مقدمة الكافي وهو كان مساوي مخالطا تعبيره إلى النواب الأربعة، فكأن من هاي العبارة استفاد أن التخيير هو عبارة عن الأمر الواقع، لكن بالبحث التاريخي تبين أن هاي الدعوة تفتقر إلى شاهد، لأنه نزول الكليني إلى العراق فضلا عن بغداد في وقت جدا جدا متأخر، فهاي العبارة من الخراسة من صاحب الكفاية ما منقح عند تاريخيا، وقد اعتمد على آخر أو تاريخ الوفاة أو مات في بغداد، توقع أنه عاش في بغداد فترة طويلة جدا. بحث التاريخ يبين على أن هذه ليس لها علاقة في ذلك. أو طبقات، مهم هذا، في طبقات الرجال نتحدث عن قضية وشفنا أنه تاريخ الرأي أو تاريخ الولادة ينافي أن يكون هذا قد نقل من هذا، وهي تحدث كثيرا. فالبحث التاريخي حتى بعض الكلمات، قد بعض الكلمات كانت موجودة ثم غابت استعمالها غاب عنه، بالبحث التاريخي يبين ما هو المراد من هذه الكلمة عنده. وبحثوا القضية الرطل العراقي تذكرون والرطل المدني، هذا 120 وهذا مثلا كذا، لماذا؟ لأنه المصطلحات، هذا كله بحث تاريخي يعني يفيدنا. كذلك المسألة الفقهية متى نشأت ومتى كانت وهل لها إطلاق أو مسألة خارجية أو ما أشبه ذلك. حتى أذكر البعض لعل السيد روجر يرى على أن الجهر ببسم الله مستحب، وإنما لأن البسملة كانت يعني اعتبرت ليست جزء من السورة فبدت قضية كأنه تضيع هذه النكتة، فيابا اجهر ببسم الله يعني ثبت بسم الله كونه من السورة، فهذا يعني أكدها على الإمام، لا ليس في استحباب، وإنما حتى يبين على أن ترى البسملة هي جزء من السورة، هذا واحد. كون المستحب شيء آخر، من نعلم من تاريخ البسملة ومتى البسملة لم تكن في السورة، وهكذا كثير من المسائل تاريخها يرجع إلى بعض الأمور اللي أعتقد هي تكون واضحة. منكمل، خلي أكمل ونرجع من خالف حتى نمشي. إيه ما هو أنا حتى أطلب مطلب ثاني. قال وكتب الحديث ولحن الكلمات وغير ذلك ما يعد المجتهد الآخر بالنسبة إليه في بداية سلم الاجتهاد. نجي الآن إلى الوجه الثاني وهو تأخير البيان عن وجه الحاجة. هذا من المسائل المهمة في قضية الأصول اللي هي بين العموم وبين الخصوص وبين الإطلاق وبين التقييد. الجماعة ذكروا هاي القضية وأسسوا هاي القاعدة، شوف أسسوا هذه القاعدة أنه الإنسان إذا أراد أن يسأل عن مسألة فقهية محددة يسأل من أهل العلم، وأهل العلم يبينون المسألة. متى يبينون المسألة؟ إذا كان هو في صدد الابتلاء بهذه المسألة. مهندس الآن يريد أحد يبني دار، كل أدوات البناء هيئها، ويسأل المهندس السؤال المتعلق بالبناء، هذا محتاج أن يبني، فلا بد أن يبين له كل ما يتعلق بالبناء، الوضع الطبيعي اللي جرت عليه السيرة العقلائية. قالوا إذا تأخر البيان عن وقت الحاجة، الحاجة جاءت والآن ما بين هو، وهو يستطيع أن يبين، وهو يملك العلم حتى يبين، لكن ما بين. فقالوا هذه سيرة عقلائية عبر عنا قبح، فيقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. تقديم البيان عن وقت الحاجة قال مو قبيح. الآن بيننا وبين الحاجة مثلا 10 أشهر، فمن الآن يقدم البيان والحج بعد 10 أشهر؟ تقديم البيان عن وقت الحاجة ما في مشكلة، بل أغلب الروايات وأغلب الأحكام هي تؤسس إلى قضايا حقيقية، والقضية الحقيقية سواء كان وصل الآن أم لم يصل، ولد أم لم يولد، من نعلم. أما تأخر البيان عن وقت الحاجة فهذا أمر باكر رمضان، وهذا قاعد يسأل عن الارتماس ما جاوب، هذا بكرة ارتمس بعد بكرة ارتمس، سأل نص الشهر قال ترى الارتماس مفطر، وليش ما جاوبتني من سألتك؟ فأنت أخرت البيان إلى أن أوقعتني في مشكلة. فتأخير البيان عن وقت الحاجة قالوا قبيح، هكذا قالوا. الآن تطبيق على موردنا ما هو؟ نرجع لإشكاله حتى يتضح مطلبنا، نرجع أيضا إلى صفحة اللي عبر عنها 199. لاحظ إيش قال؟ قال يلزم من القول بالتقييد، يا تقييد روايات التأخير، تأخير البيان عن وقت الحاجة، عندنا صغرى وكبرى، كيف يلزم؟ يقول فإن السائل لو سأل عن وظيفته في خبرين متعارضين والبيان ماذا يقتضي؟ البيان ماذا يقتضي؟ سأل عن خبرين متعارضين، بيان الموقف ماذا يقتضي؟ أن نجاوب تقدم هذا على هذا، ترجيح، لكن سكت ما بين، وإجر خبرين المتعارضين، الإمام قال له تختار. الإمام والواقع هو لا مو يختار، لأن بيناتهم مرجح، لازم ما يختار، يقدم هذا على هذا، بس الإمام ما بين له فخلاه يختار، احتمال اللي اختاره شنو؟ مو حجة. فالإمام أوقع في هذه المشكلة، الإمام أخر البيان عنه، وهذا أمر حاشا الإمام أن يبين. ليش؟ لأن تأخير البيان أمر قبيح، وحاشا الإمام أن يفعل القبيح. فمن عدم بيانه يعني الترجيح مواجب، فمن عدم بيان الإمام يعني الترجيح مواجب، لأن لو كان واجب لكان بينه، وإذا لم يبينه فهذا يلزم من تأخير البيان وهو قبيح، فلوازم فاسدة. فالإمام عندما لم يبين معنى ذلك أن الترجيح مواجب. قال فإن السائل لو سأل عن وظيفته في خبرين متعارضين فلو أجيب بالتخيير والسائل اعتمد في تقييده على القرينة المنفصلة اللي راح تجينا بعد أسبوع أسبوعين أو قبل أسبوعين هم ما يعلم بها، الإمام اعتمد، فإن ذلك يعني الإذن للسائل بالعمل بغير ذي المزية، يقول اختار وهو قبيح. إذن فغاية الأمر شو نسوي؟ حمل أخبار الترجيح على الإمام، ما يفعل القبيح، فنقول أخبار الترجيح غير واجب. هذا الإشكال أسمعنا، هو راح يبين، أي هو راح يبين الآن، هذا أصل الإشكال. نقول نجي إحنا خلينا نشوف هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة حدود ما هو. قال بأنه لابد من ملاحظة الفارق في البيان، معنى البيان مو يعني علم البيان، البيان يعني العلم، فتبينوا يعني علم البيان يعني العلم، تأخير العلم عن وقت الحاجة مو يعني البيان علم البيان. يقول خلي نفرق المقصود من العلم عندنا موردين مهمات احنا ذكرناها. تارة علم في مورد الفتية، وتارة علم في مورد التعليم. يسأل زرار الإمام والإمام يقوم يعلمه، افعل هكذا افعل هكذا افعل هكذا. نعم هذه طريقة. وتارة يسأل الإمام عن واقعة خارجية، عن سؤال هذا مبتلى ماذا يفعل. خصوصية السائل أو الواقعة ملحوظة في الفتوى. مثلا الآن يجي واحد يقول له أبي أوصى بالثلث، وذولا ورثة موجودين، فممكن الفقيه يقول ذولا الورثة ممكن أن لا يلتزموا بالثلث. شو يلتفت؟ شلون الورثة ما يلتزمون بالثلث؟ الثاني أبي أوصى بالثلث، الجواب على أنه على الورثة أن يلتزموا بالثلث. شلون يصير؟ هي عبارة واحدة، أبي أوصى بالثلث، شو ذول الورثة يلتزمون وذول الورثة ما يلتزمون. في الحالة الأولى الورثة ينكرون أصلا الوصية، يقول ماكو شاهد عليه. الثاني لا، يقول أكو بينة موجودة بس هم يريد يعاندون. فالفقيه يقول لا يجب أن يلتزموا، لأن البينة حجة. فخصوصية السؤال الأول عن السؤال الثاني أعطت فارق بالجواب الأول عن الثاني. بالفتاوى ما يتحقق عندي شيء إطلاق أو كذا، جواب لمسألة. وقلنا هناك مسألة مهمة سيد ذكرها، أنه قد المسألة في فتية وتلك في التعليم نتوقع كتعارض، وما موجود تعارض بيناتهم، هذا موردها واحد وهاي موردها واحد. فلا بد أن نميز بين موارد الفتية وموارد التعليم. فبما أن أساس التعليم مبني على التدرج في البيان، التعليم سابقا مثل التعليم هسه، مساجد كان أيضا حلقات التعليم والدرس، وضع طبيعي شيئا فشيئا، فلا مانع من تأخير البيان، لأن مبني على ماذا؟
التعليم.
على التعليم. فلا مانع من تأخير البيان لأنه لا يحتاج للعمل فيه، ومن هنا فلا يلزم من تأخير المقيد أو القيد أو الاعتماد على القرائن المنفصلة، لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه حاجة ما موجودة. تأخير موجود لا، لكن حاجة ما موجودة. هذا مهم، بعض القيود مهمة، تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو أخر البيان لكن ما موجود الحاجة، فالتأخير ناشئ من عدم الحاجة فيمكن يأخر. وما ذكر من أنه يلزم من تأخير التقييد تأخير البيان، فهذا إنما يتحقق في موارد الفتية. هذا يريد يعمل عند مشكلة، أمة توفت اللي هي زوجة أبوه ويردون يطوها من الأرض، يصير أو ما يصير؟ هذا فتية لازم يبين إذا هي زوجة لا ترث من العقار، قضايا توزيع ميراث أموال تنتقل. فهاي العبارة يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة في التعليم غير قبيح أصلا، لأن حاجة غير موجودة. أما في الفتية نعم يلزم منه هذا، فالفارق بين هذا وهذا أمر آخر. وأما ما ذكره السيد الخوئي من عدم القبح، يبدو السيد الخوئي أو غيره، على كل حال إحنا ما نتهمه. وأما ما ذكره البعض، لأن ما ذكر منه، من عدم القبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة، ماذا قالوا هناك؟ قالوا إذا كان هناك مانع عقلائي أو أمر أهم، لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا كان المانع كذا. فقد تعرضنا له في مبحث المطلق والمقيد، أعتقد إحنا ذكرناه في الجزء الأول، أن بين الإطلاق والتقييد دائما نحمل المقيد على الإطلاق، دائما نحمل المطلق على المقيد أو لا. البعض كان يقول هذه ليس أمرا عقليا، فهو قابل للتخصص أو التخصيص، لأن هناك ممكن بعض المصالح تقتضي أن الإمام ما يبين المقيد، أو المقيد ما راح يبتدي به، إلا كل الرقاب رقاب مؤمنة، فهو أطلق اعتق رقبة، هو الموجود كلها رقاب مؤمنة ما راح يعتق رقبة كافرة، فبعد ممكن 10 سنوات يقيد لأن إجت رقاب كافرة، فأثناء الإطلاق مورد ابتلاء ماكب الرقبة الكافرة، فتأخير البيان عن وقت الحاجة مو قبيح، لأن المورد ما بمقيد أصلا. هذا يصير عندنا شيء. يأتي إن شاء الله بقية البحوث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.